بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قبل هذا لم نكمل الحديث، وبقي حديث من الباب السابق. قال: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المخزومي مولاهم المصري، ينسب إلى جده كثيرا فيقال يحيى ابن بكير. وهو ثقة في الليث، ثقة خصوصا في الليث، تكلموا في سماعه من الإمام مالك. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث، الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي إمام. قال: عن عقيل، وعقيل هو ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد، ثقة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري إمام من أئمة المسلمين، تذاكرنا ترجمته مرارا. قال: أخبرني جعفر، وجعفر هو ابن عمرو ابن أمية الضمري المدني، أخو عبد الملك من مروان من الرضاعة كما سبق، وهو ثقة. قال: أخبرني جعفر ابن عمرو ابن أمية أن أباه، وهو عمرو بن أمية الضمري صحابي مشهور، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. والشاهد منه قوله فصلى ولم يتوضأ، يعني أكل لحم شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا يدل على أن أكل لحم الغنم لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، فهو مع الحديث الذي قبله يدل على ما بوب عليه الإمام البخاري. ويستفاد من هذا إضافة إلى ما بوب عليه الإمام البخاري جواز تقطيع اللحم بالسكين أثناء الأكل، ولا تزال هذه العادة موجودة عند كثير من البدو، تجد أنه يحتفظ بسكين صغيرة فإذا قدم اللحم يقطع بسكينه ويأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الحديث أنه كان يحتز بالسكين، ولهذا قال فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، يدل على جواز ذلك. وقد سبق الكلام على مسألة الوضوء مما مست النار، وأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث لبيان جواز الوضوء مما مست النار، وأن ما جاء من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار أنه منسوخ، فقد كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا ناسخ. ناسخ لحديث توضأوا مما مست النار. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قد استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار، يعني بعد حصول الخلاف. قال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. كلام للنووي نقله الحافظ في الفتح. ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناءه من لحوم الإبل، وقد سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي. قال الحافظ: واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. هذه فائدة، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في موضعها. والحاصل أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة، إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم، هذا الأمر بالبدء بالعشاء مخصوص بغير الإمام الراتب. أما الإمام الراتب يعني إمام المسجد فإنه يبادر إلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيمت الصلاة قام، لما دعي إلى الصلاة ألقى السكين وذهب إلى الصلاة. فالإمام الراتب المشروع في حقه أنه يبادر إلى الصلاة، وأما سائر الناس فالأولى أن يأخذ أو يقضي حاجته من عشائه حتى يفرغ قلبه لمناجاة ربه تبارك وتعالى، فيفرغ ذهنه للصلاة، يأخذ حاجته من العشاء ثم يقوم إلى الصلاة. ومسألة جواز قطع اللحم بالسكين لا إشكال في ذلك، لكن جاءت أحاديث ضعيفة في النهي عن قطع اللحم بالسكين، هذا الذي جعل يعني ماذا الأئمة يذكرون أنه يستفاد من هذا الحديث جواز قطع اللحم بالسكين، يعني يستفاد منه أن ما ورد من النهي عن قطع اللحم بالسكين أنه ضعيف لا يصح، حديث في سنن أبي داود. نعم، بعضهم ذكر أنه يكره قطع اللحم بالسكين لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف، لكن كما ترى الحديث نص في هذه المسألة فيه جواز ذلك. ومن باب الفائدة، ليس لعمر بن أمية الضمري رضي الله عنه في صحيح البخاري إلا هذا الحديث، والحديث الذي مر معنا في المسعى والخفين. نعم، له حديثان فقط في صحيح الإمام البخاري، هذا الصحابي عمرو بن أمية الضمري صحابي مقل ليس من المكثرين، في صحيح البخاري معه حديثان. الحديث الأول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، في رواية يمسح على الخفين. والحديث الثاني هذا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين وصلى ولم يتوضأ. ليس له في صحيح البخاري إلا هذا، نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. قال رحمه الله تعالى: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. والسويق قال الداودي هو دقيق الشعير أو السلت أو السلت المقل، قال غيره يكون من القمح. وقد وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض، يعني طعام مستعجل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك، متى عهدنا به؟ حديث من؟ لا حديث عمرو، لا عبد الله بن يوسف، حديث ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى لم يتوضأ، حديث الذي قبل حديث عمرو. قال أخبرنا مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وهناك يحيى بن سعيد آخر من هو؟ القطان، تذكرنا له أثرا في الدرس الماضي، من يذكره؟ الدرس الماضي أو الذي قبله؟ لأن يكون هؤلاء كلهم خصماء يوم القيامة أهون من أن يكون خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما لم تذوب عن سنتي، ذاك يحيى بن سعيد القطان. قال عن بشير ابن يسار، هكذا مضبوط، بشير ابن يسار مولى بني حارثة، قال بشير بن موحد يعني بالباء والمعجم صغرا ويسار بالياء، أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر يعني منطقة قالوا لها الصهباء، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به ففري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. والشاهد منه قوله فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. ويستفاد من هذا الحديث جمع الرفقاء على الزاد في السفر ما ذكر الحافظ ابن حجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثم دعا بالأزواد، جمع زاد، وأكل هو وأصحابه. وتحصل البركة بالاجتماع، تحصل البركة بالاجتماع على الطعام. وقد جمع شيخنا حفظه الله تعالى كتابا سماه الأربعون الحسان في فضل الاجتماع على الطعام، جمع أربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاجتماع على الطعام. وسبب تأليفه لهذا أنه لما ذهب دعوة إلى بعض البلدان كانوا يأكلون كل واحد يعطونه صحنا لوحده، فأمرهم أن يجمعوا في إناء واحد من أجل أن يحصل البركة بالاجتماع، فقال له بعضهم لا تتشدد يا يحيى، فكان ذلك دافعا لتأليف هذا الكتاب. وقد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة للأكل في عدة مواطن، في حديث جابر بن عبد الله، وفي حديث أنس في قصة أم سليم وأبي طلحة لما دعوا النبي عليه الصلاة والسلام للطعام ودعا أصحابه، وقصة جابر يوم الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا حي هلا بكم. نعم، وغير ذلك من الأحاديث. وبالاجتماع كما سمعتم تحصل البركة، ويصلح أن يجتمع القوم على مائدة واحدة جميعا أو يجمعون على حلق. قد جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة، كان يقول ادخلوا عشرة عشرة، كان يجمع عشرة ثم يأكلون ثم يخرجون ثم يأتي عشرة وهكذا. وتحصل البركة. ويؤخذ من هذا الحديث حمل الزاد في السفر، حمل الزاد في السفر. الشخص إذا خرج إلى سفر يحمل معه زاده، لا سيما إن كان يمشي بطريق لا يجد فيها زادا، وإن كان يمشي بطرق يجد فيها أزوار فيأخذ معه من المال ما يشتري له به زادا، ولا يتواكل. كان بعض أهل اليمن يحجون في القديم ولا يأخذون معهم زاد، يقولون نحن متوكلون. ونزلت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحمل الزاد لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو من التوكل، لأنه من باب العمل بالسبب، ولا بد من العمل بالسبب. يعمل الشخص بالسبب ويتوكل على الله، أما أن يركن ولا يأخذ بالأسباب هذا تواكل وليس بتوكل، كما يحصل من بعض الصوفية يعكف في زاوية من الزوايا ويقول الرزق سيأتي إلي. هذا الكلام غير صحيح. الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا، فالأخذ بالأسباب فيه حكمة عظيمة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإعراض عن الأسباب قدح في الشريعة. الإعراض عن الأسباب الكلية، يعني ما يعمل بالأسباب. نعم، قدح في الشريعة، لأن الشريعة فيها العمل بالسبب. والتوكل على السبب يعني يجعل السبب هو الأصل ويتوكل عليه أنه مخلوق، هذا شرك. فلا إفراط ولا تفريط، لا يتوكل على السبب حيث أنه يعتقد أن هذا السبب إن انقطع سيموت سيذهب الرزق وهكذا، ما يحصل من العقائد الفاسد. حتى إن كان هذا السبب مثلا العمل الذي تعمل وساق الله لك الرزق بسبب هذا العمل، هو مجرد سبب، لا تتوكل عليه، توكل على الله سبحانه واعمل بهذا السبب. ولهذا قال الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخلة. ماذا تتوقع امرأة بعد ولادة؟ ما عساها أن تهز من جذع نخلة؟ جذع النخلة إذا أرادوا قلعه الآن ربما يأتون له ببعض المعدات من أجل قلعه، لا يستطيع أحد أن يهزه. وامرأة بعد ولادتها أمرت بأن تهز، لماذا؟ ما الحكمة؟ باب العمل السبب، هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك. والله قادر على أن يساقط عليها الرطب من غير هز، لكن أمرها بذلك من باب العمل بالسبب. نعم، فلا بد من هذا. قال بعض أولئك المتواكلين جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين، وهذا كلام غير صحيح. الجنين عاجز عن العمل بالسبب، لكن أنت أعطاك الله القدرة على العمل بالسبب فاعمل به. نعم، والله سبحانه وتعالى يسوق لك رزقه. وبعض الناس يظن أن العمل بالسبب منحصر في باب من الأبواب، أبواب الرزق كثيرة. نعم، أبواب الرزق كثيرة، ويفتح الله سبحانه وتعالى على عباده فيما يشاء قسمة رب العالمين، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فلا يتعب العبد نفسه من حيث الحسد والطمع ونحو ذلك، اعمل بالسبب واقتنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى، أنت في خير كثير. حتى ولو رزقك الله عز وجل رزقا قليلا قد يجعل الله فيه البركة وتقضي به حوائج كثيرة، وهذا شيء ملموس. وبعض الناس ممن يتعامل بالحرام قد يتحصل على رزق كثير، أموال كثيرة، لكنها تذهب هباء منثورا، ما يقضي بها كبير حاجة، ما فيها بركة، ما فيها بركة. إذا جئت يعني تتكلم مع بعض الناس ممن يعمل بيديه عنده توكل على الله عز وجل ويتحرى الحلال، تجد هذا، تجد أنه ربما يرزق قليلا ومع ذلك يعني يقول بأنه يعني يشتري بها عدة أشياء ويقضي ديون ويبقى معه من المال بركة من الله سبحانه وتعالى. أمور البركة لا يطلع عليها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. وقول أهل العلم شيخ الإسلام توكل على السبب شرك، لأن السبب مخلوق، السبب مخلوق. مثلا لو رزقك الله على يد شخص من الناس، ما يصلح أن تتوكل على هذا الشخص وتعتمد عليه وتعلق قلبك به، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعلق قلبه مثلا عنده راتب، علق قلبه بالراتب، بالمدير، بالمعاش، بالسيارة، ويعتقد أن إن زالت هذه السيارة تنقطع عنه الأرزاق، ما يدريك قد يفتح الله لك أرزاقا كثيرة. وهذا جرى البعض من الناس إلى أن يرضى بالتعامل بالمحرمات في مجال عمله، لأنه يعتقد أنه ينفصل من هذا العمل يعني انتهى الرزق. هذه عقيدة فاسدة، هذه عقيدة فاسدة. رب العالمين تبارك وتعالى يقول من يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من إنسان يتوكل على الله سبحانه ويكون في مجال من المجالات، في أي عمل من أعمال يعمل ويكتسب بالحلال، أو في وظيفة من الوظائف ربما يلزم ببعض المحرمات، فتجد أنه يأبى ولا يرضى بذلك ويجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم. حتى وإن فصل من عمله قد يفتح الله له في مجال آخر. الرزق بيد رب العالمين، علق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق، وأعظم الرجاء وابذل الأسباب التي تستطيعها، والرزق على الله سبحانه وتعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو حصل التوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، توكل تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والرضا بما قضاه الله عز وجل وبما يسره سبحانه وتعالى. نعم. فأخذ الزاد في السفر من باب العمل بالأسباب، باب العمل بالأسباب. وقوله في الحديث ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، ثري يقول هنا أي بل بالماء لما لحقه من اليبس، هو عبارة عن دقيق شعير كما ذكر مقلي أو كذا. بل بالماء من أجل أن يرطب. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا. عند من هذا السؤال؟ لك يا معاذ، هل يجوز أن يخلط اللبن بالماء؟ هل يجوز أن يخلط اللبن بالماء؟ ما يجوز؟ ها، من عنده جواب آخر؟ هات. أحسن، في تفصيل، إن كان يخلط اللبن بالمال يبيعه ويغش الناس هذا ما حكمه؟ محرم. إن كان يخلط اللبن بالمال يبيعه ويغش الناس هذا محرم، من غشنا فليس منا. وإن كان يخلط اللبن بالماء من أجل أن يشربه هل يجوز أم لا؟ يجوز، يجوز. من يذكر حديثا في هذا؟ حديث لا لا هذا ما هو حديث، أثر والله أعلم بصحته. حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما، لما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا. ما معنى اجدح لنا؟ أخلط اللبن بالماء، أخلط اللبن بالماء من أي أن يفطروا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، في رواية لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا ثلاثا، فنزل الرجل فخلط اللبن بالماء فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يفعلون هذا من أجل أن يبرد، من أجل أن يبرد اللبن، يكون اللبن حارا فيحتاج الشخص أن يبرده فيصب عليه من ماذا؟ من هذا الماء البارد. وأحيانا يكون اللبن قليلا فيحتاج الشخص أن يزيده شيء من الماء من أجل أن يكثر. يا إخواني، الشخص يجعل له في جواله نغمة غير مزعية، نغمة عادية ليس فيها أغاني، لأنها والله فضيحة أن تكون في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وإذا بجوالك يغني أغنية في مسجد. من كان يظن أن هذا يحصل يوم من الدهر؟ يعني لو جاء هذا المغني ودخل بعوده وآلات لهوه إلى المسجد يغني لأنكر عليه الناس جميعا. دخل في الجوال، دخل في هذه الجوالات. فنتقي الله جميعا، والواجب هو النصيحة. من رأى شخصا ينصح له، الدين نصيحة. وكما سمعتم عندما يجعل الشخص نغمة أغنية وهو في بيت الله عز وجل، أحيانا يكون في الصلاة، الناس في صلاة، في مناجاة لرب العالمين، قراءة قرآن، ذكر، تسبيح، والأغنية تشغل من الجوال، فضيحة. الله المستعان. هذا كله من استدراجات الشيطان. حتى القرآن لا ينصح به، لأنك ربما دخلت الحمام اتصل عليك شخص وإذا به يقرأ قرآن داخل الحمام، هذا ينافي تعظيم هذه الشعيرة. فلا قرآن ولا أغاني، نغمة عادية، منبه، عبارة عن تنبيه أنه جاءك اتصال. ما هو الداعي لأن تجعل أغنية أو قرآن حتى أو حتى محاضرة؟ ما يصلح. أنت ماذا تريد من هذا الصوت؟ تريد التنبيه أنه جاءك اتصال. ما يحصل هذا بأي نغمة عادية، يحصل، يحصل المقصود أكثر. لا يضحك عليك الشيطان ولا يسوي لك، وهي فتنة، هي فتنة هذه الأمور، وهذه الأغاني التي أدخلت الجوالات فتنة، وما أدخلها الكفار إلا لغرض. والله المستعان. ويحصل النسيان، يعني مهما كثرت التنبيهات في المساجد واللافتات والأوراق، وبعض الناس يقول أنا يعني متعود أن أغلق الجوال أو نحو ذلك، لابد يحصل سهو، ما يسلم من السهو أحد من البشر. لكن عندما تكون نغمة محترمة ما أحد ينكر عليك، ولا يحصل يعني ماذا ما يحصل من هذه الأمور. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وهذه المضمضة على سبيل الاستحباب للوجوب، نعم على سبيل الاستحباب للوجوب. وقد جاء أنه مضمض عليه الصلاة والسلام اللبن، سيأتي معنا في الباب الذي يليه، فقال إن له دسما. والمضمضة حتى لا يبقى فضلات من الطعام في فمك فتبقى تلوكها في أثناء الصلاة وتشغله، وأحيانا ربما تبقى قطع كبيرة من الأكل ولا يصلح أن تبلعها أدمت قادرا على إخراجها ولفظها. والفضلات التي تبقى في الفم بعد الطعام على قسمين، منها ما يكون عبارة عن قطع كبيرة يستطيع الشخص إخراجها، منها ما يكون مما يستطاع إخراجه، فمثل هذا إذا وجده في أثناء الصلاة لا يجوز له أن يبتلعه بل يخرجه، يخرجه إلى يده، يضعه في ثوبه أو في منديل كان عنده أو نحو ذلك، على نحو ما جاء في البصاق. ومنها ما قد أصبح عبارة عن قطع صغيرة جدا تسير مع اللعاب ويشق إخراجها، ما يستطيع أن يخرجها، ومثل هذه لو ابتلعها لا تضره. نعم.